انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلمة ورا كلمة بنكتب بايدينا قصة حياتنا، مقولات مشهورة بنرددها، معاني بنعيشها، عبارات بتغير في حياتنا، كلمات جوانا وحوالينا. لو عايزين تعرفوا أكتر استنوني أنا مي مجدي في برنامج كلمات على تسعينات أف أم.
كلمات مع دكتور مي مجدي كل يوم أربع الساعة 11 الصبح على تسعينات أف أم.
يا صباح الفل عليكم مستمعينا، مستمعين تسعينات اف ام، اجمل مستمعين في العالم. سنه جديده وسنه سعيده علينا كلنا يا رب، قولوا امين. عايزه افكركم ان في برنامج كلمات هكون معاكم انا مي مجدي لمده نص ساعه، وضيفتي النهارده بقى ضيفه بصراحه انا فخوره انها قاعده معايا كده ومنوره الاستوديو. ضيفه جميله، يعني وجه معروف في كل البرامج، وليا الشرف حقيقي اني استضيفها. كفايه شطارتها وكفايه حبها للعلم والادب في نفس الوقت، ميكس كده بصراحه شددني قوي. اولا هي ليها رحله مشهوره ومعروفه في الجري ورا الشغف، اللي هو كلنا اصلا لو فقدناه بنحس ان الحياه ما لهاش اي متعه. بجد بتحب تمشي ورا الحاجه اللي هي بتحبها، ومش اي حاجه بقى، دي القراءة والكتابة. من زمان عرفت إن هي مامتها كانت بتقول لها لما تحضر ميتنج المدرسة، ودي قصة يعني لما عرفتها فعلا فرقت معايا وتعلمت منها عشان أعمل كده مع أولادي، إن هي كانت بتروح تهتم تقابل مدرسة المكتبة، ولكن إن المادة دي ما كانش عليها درجات. وبالرغم من هذا مامتها كانت بتهتم جدا 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 بإنها تقابل مدرسة القراءة. ليه؟ لأن كل ما بنقرأ كل ما احنا هنبقى شعوب متقدمة. والحقيقة اللي انا يؤسفني اقوله انه بعد الشاشات والموبايلات والكلام ده كله بقينا نكسل نقرأ، بقينا نكسل نمسك الكتاب في ايدنا، ودي مشكلة كبيرة لازم كلنا نقف عندها ونقابل ناس جميلة زي ضيفتي منى رضوان. منى رضوان هي مهندسة، يعني زي ما بيقولوا كده، زي ما الكتاب بيقول بالظبط، باش مهندسة قد الدنيا، بتشتغل في شركة موثوق فيها جدا، شركة معروفة، حاجة كده ليها علاقة بحياة الكوربريت زي ما بنقول، وفي نفس الوقت ماشية ورا شغفها ونجحت فيه جدا. ليها أكتر من كتاب معروف، وكل كتبها من أساميها كده نتشدلهم إن إحنا عايزين نقراهم. بجد أنا زي ما بقولكم فخورة إني بدأ السنة وبدأ حلقتي النهاردة معاها. خلينا نروح لفاصل ونرحب بضيفتي منى رضوان. صباح الفل عليكم، وأفكركم تقدروا تتصلوا بينا على 0-1-42-78-94 أو تبعتوا رسائل وهنرد عليها كلها.
حسني في مود رايق وجديد وبعيد عن كل الناس، رمي الحسابات ورا ظهري بعيد ومسلمة للإحساس. هدى وقت ناخد وقت أعمل كل اللي بحبه بس، وكلام الناس أنسى وما أقولش غير إنه كلام الناس. أنا عايزة أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني، محتاجة أقعد ويايا شوية ونتكلم عني، عن فرح اللي أنا مستنيه، عن يوم عشت ومقدرش انسى. احكي لنفسي الحكايات وكمان اسمع حكايات تاني مني. انا عايزة اسيب نفسي واسيب الدنيا واغني، محتاجة اقعد ويايا شوية ونتكلم عني، عن فرح اللي انا مستنيه، عن يوم عشت ومقدرش انسى. كمان اسمع حكايات تانية مني.
حسني
شايفاك محتاجة ادخل جواك امسك بايديا في ايد قلبي واتمشى شوية معاك اهرب لمكان جوايا بقاله سنين محتاجة اتحس ده القلب ما بيرتاح يقدر يخلق في حياتنا حياة انا عايزة اسيب نفسي واسيب الدنيا واغني محتاجة اقعد ويايا شوية ونتكلم عني عن فرح اللي انا مستنيه عن يوم عشته ومقدرش انساه احكي لنفسي الحكايات وكمان اسمع حكايات تانية أسيب نفسي وأسيب الدنيا وأغني عن فرح اللي أنا مستنية.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات. انا معاكم مي مجدي وضيفتي الجميله منى رضوان منوراني والاستوديو تسعينات كله فرحان بيكي وفرحان بوجودك ويعني بجد لينا الشرف.
مرسي مرسي يا مي.
صباح الجميل.
صباح الفل.
قولي لنا بقى القصه. باشمهندسة قد الدنيا وقررت ما تسيبش الهندسة ولا حاجة وتجمع بين هوايتها وتمشي ورا شغفها وبقى ليها كتاب وكتاب تاني كمان والاتنين أنجح من بعض.
طيب بصي قبل ما أدخل معاكي في تفاصيل الرحلة الحالية عايزة أديكي عن الخلفية الرحلة دي ابتدت إزاي. أنا بحب القراءة طول عمري وكنت شاطرة في المدرسة يعني ما دخلتش هندسة من فراغ. ومامتي كان لها أثر كبير قوي زي ما انتي قلتي في الأول إن القراءة كانت مادة زي بقية المواد اللي عليها تحصيل علمي قلده إن هي كانت حصة من غير نمر وكانت اللي بتدير الحصة دي هما ساعتين في الأسبوع كانت أمينة المكتب.
أوكي.
بس ماما لما كانت بتروح اللقاء أولياء الأمور كانت لازم تروح لأمينة المكتب وتسألها ومنى بتقرأي وكده ولما كنت بقرأ كتاب ويعجبني وكان يبقى له فيلم كانت تجيبه لي. وقعدت سنين طويلة أنا أكتر واحدة باخد جايزة أكتر حد بيقرأ. بعدين أنا كنت طفلة شاطرة بس شقية كمان.
أوكي.
فكان عندي حاجات مغريات تانية غير القراية يعني كان ممكن أحب اللعب أحب التنطيط وكده بس في الآخر القراءة تعود
فعلا ده حقيقة جدا لان مامتك كانت بتهتم ده منذ الصغر فبالتالي فرقت جدا معاكي انه هو دي بقت عادة عندك. طب وصلنا بقى للكتاب ازاي؟
بصي من علشان انا جاية من حتة بتاعت ان انت ممكن تجرب وانا كسرت حاجز الخوف. انا اولا عندي دلوقتي 47 سنة
ما شاء الله. أوكي. مش باين خالص مبدئيا.
لما تميت 40 خدت قرار معرفش قرار المرحلة أولا أنا مش حاسة أن أنا كبيرة خالص طبعا ومساعدني على ده أن أنا يعني حياتي فيها ما يساعد على أن أنا ما بقاش يعني أنا طفلة في قلبي وحياتي كده. فالمهم لما تميت 40 خدت قرار أن أنا كل الأمور اللي أنا قررت أن أنا ما أعملهاش من غير ما أجرب أعملها.
حلو قوي.
بحيث أن أنا يبقى عندي سبب للاستمرار فيها او لتركها. لكن ما ينفعش ما تجربيش حاجه وتقرري انك مش هتعمليها. طب ما انت ممكن تعمليها وتنجحي ممكن تعمليها وتعجبك كده.
يعني بداتي رحله الكتابه وتاليف الكتب من سن 40؟
لا بدات رحله تقبل المحاوله من سن 40.
أوكي.
مثلا انا كنت بخاف من الكلاب. جبت كلب.
اوكي.
بخاف منهم قوي يعني بيجي لي فوبيا وضغط بيوتا وكده. فالمهم جبت كلب ودي كانت انجح حاجه انا عملتها.
حلو جدا.
قرار حسيت انه متاخر. لما اتشجعت وبقيت بجرب حاجه انا كنت خايفه منها وبيني وبينها حاجز نفسي قلت انه اكيد 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 انا وقع مني حاجات كتير انا ما جربتهاش لمجرد ان انا ايه خايفه. ومن هنا ابتدت شخصيتي تفكر في انه الخوف حائق كبير قوي
حقيقي
بيفرمل الناس. الناس بتبقى خايفة انها تجرب فتفشل فاللي حواليهم يا ما يقبلوش فشلهم او يا يعني خايفين من الحكم.
بنخاف من حكم الناس طبعا بالذات واحنا بنجرب حاجة جديدة
بنخاف من الاحكام. لما تخليت عن الحتة دي استمتعت.
حلو
قوي. يعني مش هقولك الناس مش مهمة هي الناس مهمة بس مش للدرجة انها تخليني اقرر اعمل حاجة او ما اعملهاش خوفا من نقدهم ليا، لانه دايما في فرصة 50% تنجحي او ما تنجحيش. طب ليه بنبص على الخمسين بتاعت الفشل؟ لما تخليت عن فكرة القبول الاجتماعي وان اعملي اللي انت عايزاه واستبيعي وقطعي البطاقة وكده،
قدرتي تخدي التجربة،
بقيت طيب مش خايفة.
مسكتي الورقة والقلم وكتبتي ولا درستي ده ولا عملتي ايه بالظبط؟
بصي، علشان انا جاية من خلفية بقرة، بصي كل كاتب هو في الاول كان قارئ. اوكي. حتى الناس اللي بتقرأ كتير بتكتب كويس لانها عندها حصيلة مفردات وساعات معلومات ولها أسلوب. لما تقري ألفات الكتب بتقدري بيبقى عندك أولا ذائقة وبتعرفي تكتبي. ابتدت قصتي على صفحات التواصل الاجتماعي من 2000 من أول ما صفحات التواصل الاجتماعي أنشأت، وهنا بقى ظهرت خلفيتي الهندسية أن أنا بشتغل في مجال الاي تي، تكنولوجيا المعلومات، وده وثيق جدا بالسوشيال ميديا.
حلو.
فكنت بكتب على صفحات التواصل الاجتماعي بتاعتي، وبعدين في كل فرصة ممكنة اي حد يقابلني يقول لي احنا قرينا اللي انت كتبتيه ده، احنا حسينا بنفس الكلام. هم من هنا لهنا يعني one thing led to the other، وبعدين بقيت بكتب بشكل فيه ثقة اكتر، وابتدت الناس دايما تسألني سؤال، منى هتكتبي كتاب امتى؟ لحد ما اتيحت لي الفرصة ان انا انشر في بوابتين الكترونيتين، فبقى عندي كونتنت موجود. وبعد كده اتيحت لي الفرصة ان انا بكتب في مجلة مصرية عريقة، بكتب مقال اسبوعي. وبعدين حصل التويست اللي كان بداية
كتاب او
كتاب، انه كان في مسابقة بتاعت قصة قصيرة معمولة على جروب كبير على الفيسبوك، واحد اصدقائي كلمني واقنعني ان انا اشترك فيها. انا ما كنتش مقتنعه قوي،
دي كانت البدايه،
انا ما كنتش مقتنعه كمان
يعني اصلا ما كنتيش مقتنعه تدخلي فيها.
قعدت اقول له انا بكتب مقالات والكتابه المقاليه غير الكتابه الادبيه وانا ما درستش يعني. فالمهم فضل ورايا مكالمه ساعه الا ربع، 45 دقيقه، لحد ما في الاخر قررت ان اكراما حتى لمجهوده ان انا اجرب. قلت يعني يا صابت يا اتنين مش هيحصل حاجه. المهم حدث الغير متوقع، اشتركت وكسبت.
حلو قوي، ده كلام جميل ومشجع وحلو جدا.
من هنا من هنا خدت قرار الكتاب. خلاص. المسابقة كانت معمولة بشكل مجهل، يعني محدش عارف انت مين، والقصة بتنزل برقم، فالآراء آراء مش عارفينك، مش عارفين انت راجل ولا ست ولا عارفين اي حاجة عنك. وبيقيموا القصص بشكل تكنيكال، يعني اللغة، التدقيق، الفكرة، المضمون، عدد الكلمات، وطبعا الحبكه والشخوص وكده. فانا بعت القصه ونمت وصحيت لقيت كميه كومنتس وتعليقات ايجابيه مذهله. يعني قعدت كتير ابص واتاكد ان دي قصتي.
يا نهار ابيض.
قعدت شويه مش مصدقه، وبعدين كسبت. وهنا خدت القرار انه انا لازم اكتب مجموعه.
حلو قوي قوي قوي. طب خلينا نروح لفاصل قصير جدا عشان نصحصح الناس اكتر كده ونحمسهم اكتر ما هم متحمسين معاكي، ونرجع نتكلم عن بقيه الخطوات اللي وصلنا لها، وكمان نعلق على الكتب الجميله اللي نزلت لك ونجحت، زي كشكول لا يزال في جيبي وكشكول المجهود الشخصي. يلا بينا ونرجع تاني.
اسمع مني امثال وكلام، اسمع مني عن الاحلام، بعد ما تسمع عاوزك تحلم، تحلم صاحي ولما تنام، واعمل جهدك اتعب حقق كل احلامك بلا اوهام، ربك خلق الدنيا بحلقة بكل ما فيها في ست ايام. احلم واحلم واحلم اكتر، اوعى حلمك يبقى كابوس، احلم قبل الحلم ما يغلى لو فاكر حلمك بفلوس، احلم واعمل واصبر واتقل مهما كان الحلم بعيد، راح يجي يوم وتحقق حلمك يا ابني. احلم على قدك، خلي الحلم ملوش حدود، اوعى حلمك بس يشدك يبعد بيك عن كل وجود، في اللي بيرضى بالموجود ويعيش ولا بيهمه الامر، واللي بيحلم بالمفروض بس ملوش على حلمه صبر، واللي يصر يحقق حلمه حتى ولو ينحط في الصخر، في اللي حلمه ابتدى بسجاره كلنا عارفين ده بيحشيها، يقعد يحلم بس خساره يخلص حلمه ما يطفيها، في اللي بيحلم يبني عمر، واللي في حلمه نفسه يهد، واللي في حلمه عامل عنتر، واللي يخاف من حلمه بجد. عجزت كبير
انا لسه صغير لا انا ست ما تحلم انت اصلي ضعيف واكيد مش هقدر سيبني في حالي ما عنديش واسطه دي حاجات بنقولها ولا نفكر وحاجات بايظه كلها ورا
لو هتحاول مره تجرب احلامك هتشوفها العين احلام صاحي واحلام نايم احلام وفي كلتا الحالتين
كنت تصدق حديدة بيك تطير بدأت حلم وفكرة جديدة ليه ما يكون لك نحو طير لو حد كان قالك من 100 سنة أو حتى 200 في شيء اسمه الطيارة زي العصفورة بجناحين انت سافر بيك وانت وعيلتك فيها قاعدين قالوا الناس مجنون ردوا قال لا انتوا العاقلين الحقيقة هو العاقل الأفكار هي المجانين اللي عمل هيفرق ايه عنك عن السمعين كان واحد زيك يعني ملوش أربع رجلين أو عين واحدة في وسط دماغه أو فوق راسه فيها أرضين فرق واحد في اللي بيحلم يلعب كورة في تريكة يقفل ماتش ومصطفى من غير رجلين وعدى سلاح المنش وزويل حلمه بفنتو ثانية قبل روبن وش وبيحلم واعمل اوعك تقول ما يتحققش اول عزيمة صدقني ربك ما بيخسرش
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات وضيفتي هي منى رضوان. منى كنت بتحكي لنا عن قصة بعد ما كسبتي في المسابقة وإيه اللي حصل بعد كده والموضوع الحقيقة يعني very inspiring أو ملهم جدا وأنا عن نفسي اتشجعت إن أي حاجة ممكن نبدأها في أي وقت وربنا يدينا النجاح وده يعني حاجة جميلة قوي أنت نموذج ناجح ما شاء الله علمان وأدبان زي ما قلت لك في أول الحلقة. كمل لنا بقى إيه اللي حصل
بعد ما كسبت في المسابقه. قررت ان انا هكتب مجموعه قصصيه مستوحاه من المكالمه ال 45 دقيقه اللي غيرت حياتي. فعشان كده مجموعتي القصصيه الاولى اسمها كشكول المجهود الشخصي 45 دقيقه من الحياه. كل القصص بتدور في زمن 45 دقيقه زمن ثابت 45 دقيقه.
اوكي
وده دلالته الاساسيه انه احنا ممكن حياتنا تتغير في فترة زمنية قد تبدو قليلة. الدنيا ممكن حد ياخد قرار في لحظة في دقيقة او في خمس دقايق او في ساعة او في شهر
صحيح.
يغير حياته. وهو ده بالظبط اللي حصل معايا. انا مكالمة 45 دقيقة من صديقي القدر حطه في طريقي اقنعني وانا اقدمت على المحاولة وكسبت في المسابقة وطلعت اول مجموعة. يعني اللي أقدر أقوله لك من التجربة دي إنه الناس كلها بتخاف فما تجربش. مبدأ من خاف سلم هو مبدأ
ده لازم يتغير.
هو مش بس لازم يتغير, هو أنت قاعدة في الكومفورت زون والكومفورت زون أمان بس ما فيش أي حاجة مثيرة بتحصل فيه.
هقول لك الحاجة كلمات كده الناس بتفتكر احنا هنقول مقولات يعني مقولات تقليدية جدا ونتكلم عليها, لكن الهدف هنا في برنامج كلمات ان احنا بنكسر المفهوم اللي هو دمر حاجات كتير خلتنا ما وصلناش لقدام. فالحلقة النهاردة يعني انا فعلا بشكرك على وجودك ان انت بتساعدينا على ده انه هنبطل كلمة من خاف سلم دي خلاص احنا مش عايزينها خالص, وكلمة تانية اللي هي صاحب بالين كذاب. يعني ما شاء الله ناجحة في مجال الشركة والهندسة والكلام ده كله وما شاء الله ناجحة في انك تعملي هوايتك. ايه المشكلة ما تبقي عندك بالين؟ ايه المشكلة؟
بصي هو اولا من خاف سلم دي جملة اكيد اللي قالها شخص غير مقدام. يعني والناس بتحس انه لما انا اقول حاجة ولاقي مؤيدين ليا فانا صح. لا انت ممكن يبقى لك مؤيدين كتير بس انت مش صح. يعني مش معنى كده انك غلط، بس يعني ما ممكن يكون ليك مؤيدين كتير
صحيح
ومعارضين كتير. ده اولا. ثانيا، صاحب بالين كذاب والحاجات دي، يعني غير ان انا مش مؤمنه بالمثل، هو الفكره انه احنا كلنا اصحاب اكتر من بال.
يعني
ده الحقيقه.
يعني
ادوارنا في الحياه يعني لا تنحصر في ان انت مهندسه وكاتبه، لا انت انسانه مهندسة وكاتبة، وممكن تبي أم وأخت وصديقة، وبتعملي حاجات كتير. أوكي
بالزبط.
هي الفكرة أنه ده زي ما تقولي لي واحد بيلعب رياضة فما يشتغلش، أيوة. واحد بيشترك في الأولمبيكس فيسيب شغله.
أنت عارفة من المفاهيم الخاطئة كمان كان يتقلك يعني ما أنت اخترت رياضة يبقى أنت بقى استحمل بقى أنك تبقى ضعيف في المدرسة، أو أن احنا ما نديلكش درجات لأنك بتغيب عشان تروح ماتشاتك أو كده، سواء بنت أو ولد. فلا، هو ممكن يبقى حد ناجح رياضيا ويبقى ناجح في الدراسة كمان. يعني بجد المفاهيم دي كلها لازم تنتهي مع الوقت.
هقولك على حاجة بصلها بشكل مختلف. هو الناس اللي بتهوى الطبخ
أو
اللي بتهوى السفر بتعمل إيه؟
بتعمل إيه؟
بتشتغل وبتطبخ وبتشتغل وبتسافر.
صحيح.
سابت الشغل عشان تطبخ أو تسافر؟ الإجابة لا. فهو الهواية كده. يعني أنا بالنسبة لي الكتابة هي الجزء الحياة، في الجزء في الحياة اللي بعمله لنفسي. لنفسي. ده الريورد بتاعي ليا، الحاجة اللي أنا بحبها. ودي حاجات مختلفة، كل إنسان ممكن يبقى عنده حاجة هي دي اللي بتديله الإحساس بالفولفيلمنت والإحساس بالسعادة. ده غير أنه كمان يعني لما تبقي بتعملي حاجة لها صدى بتفرق جدا جدا. يعني أنا صحيح. لما كنت أولا الرحلة، يعني دايما الناس تقول لك الجمال في الرحلة ولا في الوجهة؟ لا، هي طبعا في حالة قصتي دي هي طبعا في الرحلة. أوكي. يعني أنا نفسي اكتشفت في نفسي حاجات أنا كنتش عارفاها. أنا نفسي
زي ادينا مثل،
يعني أنا جاية من عالم الكوربريت لايف زي ما أنت قلتي في الشغل. الكوربريت لايف بيحطك كده في قالب، بتبقى الناس فاكرة أن ده أنت ده. هو طبعا هما بيشوفوا نص أنت. فمثلا الناس لما قرت قصصي، بالذات القصص الاجتماعيه اللي فيها مشاعر وحساسه، يعني استغربوا شويه
ازاي.
لان انا لان انا بشتغل في حاجه فنيه جدا، حاجه فيري تكنيكال، ودي حياتي من ساعه ما انا اتخرجت، مش حاجه جديده يعني. فاولا عشت حياه الناس كانت شايفه نص، فتعرفوا عليا بشكل تاني. ثانيا بقى، وهو الاهم، ان انا بعد ما خدت قرار اقطع البطاقه واعمل اللي انت عايزه، بقيت مقدامة جدا، بقيت ما بخافش. يعني حتى لما طلعت الكتب بتاعتي، الكتب بتاعتي فيها حاجات مختلفة، انه مثلا ما فيش كتاب يجمع عربية فصحى وعامية، والناس قالت لي ان حدش بيعمل كده وده مش الطبيعي.
لكن انت بتستخدمي الاثنين، وفعلا دي حاجة جديدة على يعني على الكتب المصرية عموما.
الكتاب مقسوم جزء عربية فصحى وجزء عامية، والجزء العامي ساخر. فدايما اقول ان there is always a first time، دايما في اول مرة.
انا مأيدكي جدا،
دايما في اول مره. فهي دي اول حاجه. تاني حاجه، انه مفيش وقت تبتدي فيه احسن من دلوقتي. يعني البدايه there is no better time than now.
يس. لا، مفيش وقت محدد، هو يلا بينا دلوقتي، جالك الاحساس انك عايز تبداي ابداي
يلا بينا. ده اول حاجه. وبعدين هو غير يلا بينا، هي ايه؟ انا بعمل حاجه دي لنفسي. يعني لازم يبقى عندك القناعه ان انا بعمل الحاجه دي لنفسي، وبما انها لنفسي هتبسط قوي انها تلاقي القبول والرضا والاعجاب. بس انا بعملها في الاول ليا.
واكتر حاجه عجباني عندك في قصتك الجميله دي انه ما سبتيش شغل. ليه بقى؟ لان الناس كتير تقولك لا انا خلاص كرهت التدريس، انا هروح بقى امثل. حلو، مثلي وكل حاجه، بس خلي دايما ان الوظيفه اللي بتدخلك الانكم او اللي هي المهنه الكويسه تبقى معاكي، والا بقى في وقت معين بتضطري تختاري، ما فيش مشكله. بس لو كله هيسيب كل حاجه ويمشي ورا الشغف بس، لا هو ده صح، ولا ان احنا نبقى فاقدين الشغف خالص.
بصي،
وعايزه ردك على الموضوع ده كمان.
بصي هقولك على حاجة. الناس هنا مختلفة في طبيعتها. في ناس مالتي تاسكرز وفي ناس مش مالتي تاسكرز.
ممكن صح.
الشخص المالتي تاسكر ممكن يوازن ما بين الاثنين. اللي مش مالتي تاسكر ممكن ما يوازنش. بس انا في حالتي موضوع الشغل ده هو ايه؟ الكتابة عندي هواية. وانا بعملها بالطريقة اللي تسري عني من غير ما يبقى عندي اي ضغط. لو هي مهنة مش هبقى بتعامل معاها بالطريقة دي. هي
فده مريحك أكتر إنك حطاها في نطاق الهواية،
وده مريحني أصلا أكتر نفسيا، ومخليني مديه شغلي قيمته ومديه هوايتي قيمتها. وعلى فكره لما ابتديت اكتب بقيت في الشغل افضل لاني ما بقتش عندي نفس الضغوط بتاعه الاول. الاول حياتي كلها شغل
لان الهوايه بتفرغ طاقه. فده يعني
الهوايه بتفرغ طاقه والكتابه علاج نفسي كمان.
صحيح. يعني خلينا نروح لفاصل ونرجع نعلق على موضوع ان الكتابه علاج نفسي. هل لما بنستخدم الورقه والقلم ده بيفرق في نفسيتنا او لا؟ ونعلق كمان على كلمه كشكول اللي استخدمتيها مرتين في كتابينك. يلا بينا. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في برنامج كلمات وحلقتنا قربت تخلص. لكن لازم نعرف من منى رضوان أهمية الكتابة في الحالة النفسية. يا ترى فعلا يا منى الكتابة بتأثر في نفسيتنا؟ يعني فعلا بنكون نفسيتها أحسن لما بنكتب أكتر؟
هو تفريغ أي مشاعر عندنا بطريقة ملموسة بيخليك تطلعي الشحنة اللي عندك بشكل إيجابي. يعني ممكن تكون شحنة سلبية بس طلع بشكل إيجابي لأنه كتم المشاعر بالذات السلبية بيخليكي ما تبقيش في حالة متزنة وما تبقيش متسقة مع نفسك. في حالتي وفي حالة كل الناس اللي بتكتب إن اللي بيكتب يكتب لنفسه أو بيكتب للناس. ده أول حاجة. تاني حاجة إنه لما يكتب ويبقى لكتابته دي صدى بتديله ثقة لأكتر. زي ما تحسي إن أنا وإنتي بنتكلم في موضوع فأنا أقول لك رأيي تقومي تقولي لي أنا ده كمان شايفة كده. فبتكتسبي أصدقاء بسبب ان انتم متفقين في الراي او عايشين نفس التجربه او ماشيين في نفس السكه.
حلو قوي.
فالكتابه طبعا طبعا رايتنج از ثيرابي. يعني حتى الناس اللي بتبقى محتاجه دعم معنوي او نفسي بيقولوا لها اكتبوا مشاعركم.
حلو.
وحسيت بايه في الوقت في اللحظه
ده
دي.
اللي بيسموه في علم النفس او في الكوتشنج الجورنالينج، او ان احنا نمسك الورقه والقلم ونطلع
تكتب الدايري او الجورنال بتاعك.
اه
مظبوط.
حلو قوي. طيب كنت عايزه بقى اختم معاكي حلقتنا بحلقتك الجميله بكلمه الكشكول. ليه مأثره معاكي قوي كده؟ هي الصراحه حلوه واسماء الكتب انا بحييكي عليها، بس حابه اعرف اكيد في علاقه بين كلمه اني اكرر كلمه الكشكول في الكتابين بتوعك.
بصي، اول كتاب انا سميته كشكول المجهود الشخصي.
أوه.
لان كان هو كشكول المجهود الشخصي. ده الكتاب اللي الكشكول اللي كان
ده البدايه
مواليد التسعينات بيكتبوا فيه، خلاص السبعينات والثمانينات بيكتبوا فيه. لانه كان زمان
يعني ايه يا منى اشرحي
لي؟ يعني احنا زمان لما كان بنعمل الهومورك كان بيبقى عندك كشكول اسمه كشكول المجهود.
أوكي.
كان مقسوم جزئين، ممكن تكتبي مادتين غير بعض، عربي وانجليزي دي.
فمن هنا جالك الاسم ده.
خصوصا ان مجموعتي مقسومه عربي وعامي. عربي ده اول هام. تاني حاجه المجهود الشخصي، لانه انا حطيت فيه كل الافورت بتاعي في القصص اللي مدتها 45 دقيقه. خلاص
كويس.
ده قصه اول كشكول. بعدها بقى لما الكتاب يعني احنا يعني طلع منه 3 طبعات ولقى نجاح، انا نفسي ما كنتش عارفه ما كنت
بروح كسر الدنيا، سواء الكتاب الاولاني او الكتاب التاني اللي هو الكشكول لا يزال في جيبي.
لما كنت بروح المكتبه ولاقي الناس دي منى بتاعه الكشكول، فمن هنا ارتبط اسمي بالكشاكيل. وبعدين بعد شويه بقى يقولوا على الكتاب الاولاني كشكول الاصفر.
واو.
فبعد كده لما ابتدت الناس تقول لي حسيت ان هم عجبهم تيمة القصص القصيرة، والقصص بقى ما بتخلصش. فالكشكول لا يزال في جيبي ده ان انا مكملة لسه، مش هبطل كتابة القصص القصيرة وبالتبعية الكشاكيل.
بشكرك جدا 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 يا منى، ولازم حلقات تانية نسمع فيها عن كتاباتك اكتر وعن قصة نجاحك الملهمة قوي دي. بشكرك قوي وشكرا مستمعينا، اشوفكم على خير الاسبوع القادم.